بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الجهة، وهي أن باب الحسن والقبح هل هو باب مستقل عن باب العقل النظري، أو أنه ليس بمستقل عنه؟ وبينا بالأمس ما هو مرادنا من استقلال باب العقل العملي عن باب العقل النظري. قلنا بأن المراد من هذا البحث ومن هذا السؤال أنه كما توجد عندنا في مدركات العقل النظري بديهيات وأوليات ونظريات مستنتجة منها، من تلك الأوليات والبديهيات، هل توجد عندنا في مدركات العقل العملي أوليات غير قابلة لإقامة الدليل عليها، وترجع باقي مدركات العقل العملي إليها، أو أنه لا توجد عندنا مثل هذه المدركات؟ إذن ينحصر سؤالنا في هذه النقطة. طبعا قبل أن أبين المطلب تفصيلا، فليكن في علم الإخوة بأن هذه المسألة، مسألة الحسن والقبح، من المسائل الشائكة في الأبحاث العقلية الفلسفية والكلامية، بل لعله من أعقد المسائل الموجودة في الأبحاث العقلية. فلهذا الإنسان عندما يرد إلى هذه المسألة، لا أكون مبالغا إذا قلت يصاب بالصداع في مثل هذه المسألة، أنه في النتيجة الحق، في النتيجة لمن؟ هذه المسألة التي وقع النزاع فيها لا أقل مذ الصدر الأول من الإسلام وإلى يومنا هذا، ولم يحسم النزاع إلى يومنا هذا. يعني أنت عندما تأتي إلى الأصوليين تجد يقف في قبالهم الإخباري، تأتي إلى العدلية تجد يقف في قبالهم من؟ الأشعري. عندما أقول يقف في قبال الإخباري، يعني مو علماء الإخبارية ما موجودين، فقط الفكر الإخباري موجود، وإلا إخباري بالحمل الشائع غير موجود، فكر إخباري موجود، وإن كان صاحبه يدعي أنه ماذا؟ أصولي. هو فكره إخباري ولكن واقعه، ادعاءه أصولي ولكن واقعه إخباري. على أي الأحوال، فالمسألة كلما تأملنا فيها أكثر يكون بمصلحتنا وبمصلحة هذا البحث، لأنه نحن في مسائل العدل الإلهي، وفي مسائل النبوة، وفي مسائل الإمامة، وفي مسائل المعاد، بعد سنستند إلى هذه القاعدة، وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقلي. فأنت من الآن إن جعلت الحسن والقبح من الأمور الاعتبارية والعقلائية، فكل ما يبنى عليه بعد يكون عقلائيا، وإن جعلته من الأمور الواقعية التكوينية الحقيقية، فكل ما يبنى عليه ماذا؟ يكون كذلك. إن جعلته مبرهن فكل ما يبنى عليه يكون مبرهن، إن جعلته أمرا وجداني فكل ما يبنى عليه يكون ماذا؟ وجداني. وهذه مو فقط في الأصول، في أصول الدين، في فروع الدين. أنت الآن جنابك لا أقل فالدورة دورتين في علم الأصول قد قرأت. في كم مورد نحن نستند إلى الحسن والقبح العقلي؟ في أكثر الأبحاث العقلية الموجودة في علم الأصول أنت تستند إلى ماذا؟ إلى قاعدة الحسن والقبح. إذن هذه المسألة إذا وقفنا عندها طويلا فلا يضرنا، بل هو في مصلحتنا لحل أو لفهم لا أقل ماذا يريد أن يقول هؤلاء الأعلام في هذه المسألة. أكرر السؤال مرة أخرى، السؤال المطروح هو هذا، وهو أنه هل توجد عندنا مدركات للعقل العملي يدركها العقل العملي ويقبلها ويصدق بها تصديقا جازما مانعا من النقيض من غير ارتباطها بقضايا في العقل النظري، او لا توجد مثل هذه القضايا؟ هل توجد عندنا قضايا في العقل العملي من قبيل العدل حسنون والظلم ماذا؟ قبيحون، يدركهما العقل ويصدق بهما تصديقا ضروريا جازما مانعا من النقيض، ولو سألت العقل لماذا يقول لا يقبل الاستدلال، وإنما تريد تقبل تقبل، ولا تريد أن تقبل لا تقبل، من قبيل اجتماع النقيضين محال، من قبيل ارتفاع النقيضين محال. هل توجد أو لا توجد؟ هذا هو السؤال المطروح. في مقام الجواب على هذا السؤال وجدت نظريات ثلاث واتجاهات ثلاث أو ثلاثة. الاتجاه الأول، النظرية الأولى، وهي التي آمنت بأن الحسن والقبح للظلم والعدل أمران واقعيان دور العقل فيهما دور الكاشف، وهما على حد اجتماع النقيضين محال. يعني كما أن قولك محال في اجتماع النقيضين لا دليل عليه، قولك العدل حسن في مدركات العقل العملي لا دليل عليه. قب مرتبطة بآراء العقلاء، مرتبطة بالنظام الاجتماعي، غير مرتبطة. يقول وجد نظام اجتماعي، لم يوجد، وجد عقل، لم يوجد، فإن العدل حسن في الواقع ونفس الأمر. من قبيل الله واجب الوجود، يعني إذا كنت أنت موجود وتتعقل واجب الوجود، الله يكون واجب الوجود، لو في الواقع ونفس الأمر الله واجب الوجود في الواقع ونفس الأمر. نعم عقلك يأتي ويدرك، يكتشف هذه القضية، يكتشف هذا المضمون، هذا الواقع. طبعا معنى واجب الوجود يعني يستحيل عليه العدل. الله غني بالذات، هذه القضية دور العقل، دور المنشئ، لو دور الكاشف، دور الكاشف يعني هي ثابتة في الواقع، سواء أدركتها أم لم تدركها، سواء كان هناك عقل يدركها أم لم يكن هناك عقل مدركها. اجتماع النقيضين محال أو مو محال؟ ها؟ محال. فإن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع سواء كان هناك عالم أم لم يكن هناك عالم، سواء كان هناك عاقل أم لم يكن هناك عاقل. وهذا معنى أن دور العقل في الحسن والقبح دور الكاشف ليس إلا، وهما يعني الحسن للعدل والقبح للظلم أمران واقعيان صفتان للعدل الظلم. وهذا الذي قرأناه لكم من عبارة الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في الحلقة الجزء الأول حلقات الجزء الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 424 وما بعد، تتذكرون قرأنا المطلب مفصلا من تلك العبارة. وهو أيضا يصرح بهذا المعنى في الجزء الرابع من تقريرات بحث السيد الهاشمي صفحة 40، يقول: هناك نزاعان في باب الحسن والقبح. النزاع الأول النزاع الأشعري المعروف، وهو نزاع في كون الحكم بالحسن أو القبح عقليا أو شرعيا، وهذا خارج عن محل الكلام. النزاع الثاني بين عموم الفلاسفة والمحققين، مراد من المحققين يعني المحققين علم الأصول، بين عموم الفلاسفة والمحققين بعد الفراغ عن أن مسألة التحسين والتقبيح عقلية، انتهينا من النزاع الأشعري لا شرعية، نزاع في تشخيص هوية هذه القضايا ونوعها في قائمة الصناعات الخمس، تعلمون صناعة البرهان، صناعة الجدل، صناعة الخطابة، صناعة الشعر، صناعة المغالطة، هذه القضايا داخلة في أي نوع من أنواع الصناعات، في صناعة البرهان أم في صناعة الجدل؟ وقد قرأتم وسنقرأ إن شاء الله بعد ذلك حتى يتضح المطلب جيدا. صناعة البرهان هي تلك الأمور اليقينية التي يستحيل فيها نقيضها المطابقة للواقع. أما صناعة الجدل لا، وهي التي تبتني على المشهورات، وهي ما تطابق عليها آراء العقلاء ولا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء عليها. يقول: نزاع ثاني بين القائلين بعقليتهما، يقول قولون بأن الحسن والقبح قضيتان مرتبطتان بصناعة الجدل، وقول يقول قضيتان مرتبطتان بصناعة البرهان، ونحن من أولئك الذين يقولون أن الحسن والقبح مرتبطتان بصناعة البرهان مطابقة للواقع، لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليها، لها حقيقة العقل يكون كاشفا عنه. فلهذا يقول: وهذا النزاع هو المقصود بالبحث في المقام. فنقول: هنا مسلكان واتجاهان في ذلك. الاتجاه الأول أنها قضايا واقعية، دور العقل فيها دور المدرك الكاشف على حد القضايا النظرية الأخرى، لا فرق بينهما من هذه. واضح المطلب؟ خب، الشاهد الآخرم، أكو شواهد كثيرة في كلمات الأستاذ الشهيد. الشاهد الآخرم قلت الحلقة الثالثة الجزء الأول صفحة 424، وبالأمس تتذكرون قرأنا جملة من عبارات الشيخ السبحاني تثبت هذا المعنى. السؤال الثاني المطروح، طبعا هذا السؤال، هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني الذي يوجد في المقام هو أن هذين الحكمين، طبعا هذا القول منسوب إلى الحكماء، هسه النسبة تامة مو تامة هذا مو فرق شيء مهم، سواء قالوا أو لم يقولوا لا بد أن نرى الحق ما هو، سواء قال الحكماء، وإن كان في اعتقادي أنه النسبة إلى الحكماء هكذا بنحو العموم هذه النسبة غير تامة، وعندي شواهد على ذلك إذا صار في الوقت أبينه. المهم، المنسوب إلى الحكماء وبالخصوص إلى الشيخ الرئيس أن هذه قضايا مشهورة لا قضايا يقينية. يعني شنو قضايا مشهورة؟ يعني لا تدخل في الأوليات ولا تدخل في الفطريات ولا تدخل في الحسيات ولا تدخل في الحدسيات ولا تدخل في المشاهدات ولا تدخل في المجربة.
ولا في المتواترة لا تدخل. اذا يقينية بعد هي او غير يقينية؟ لانه اليقينية هذا النسبة ما عندنا غيره، بل بالامس بينا ان اليقيني منها ماذا الذي لا يقبل الاستدلال؟ هو الواحد وهي الاوليات. ومن المسلم عند هؤلاء ان العدل حسن والظلم قبيح ليس داخل ماذا؟ في الاوليات. اذا اخرجوها من قائمة اليقينيات. ما هي الشواهد؟ الشواهد امتأت. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه الذي نحن نعتقده، لا هو الاتجاه الاول ولا هو الاتجاه الثاني الذي ان شاء الله نفصل الكلام فيه بعد الانتهاء من الاتجاهين، نبين انه ماذا نريد ان نقول. بينا فد مقدار، ولكن تفصيله انا وجدت انه نفصل البحث افضل من انه نترك المسألة بهذا الشكل. فلهذا سيد الشهيد قال وهما اتجاهان مسلكان، ولكنه في اعتقادي لا يمكن ان يوجد هناك مسلك ثالث واتجاه ثالث، وهو الذي نعتقده ونبينه ان شاء الله بالدليل بعد ذلك، ولعله اول مرة يذكر هذا الرأي في تاريخ هذه المسألة، فلهذا يحتاج الى دقة نظر حتى يتضح ماذا نريد ان نقول في المقام. في الاتجاه الاول السيد الشهيد امن بواقعيتهما، او جملة من الاصوليين ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه امنوا بواقعية هاتين القضيتين. هنا يوجد فد مطلب صغير انا اشير اليه واتجاوز بسرعة. سيد الشهيد عنده فد مطلب في الصفحة 41 من الجزء الرابع من تقريرات البحث. انا ذاكر في ابحاثي هذه النكتة الان مذكر الاخوة، انا عندما اذكر مصادر اجد بعض الاخوة يكتبون وبعض الاخوة ما يعتنون، ما يدرون اهمية هذه المصادر الا بعدما يحتاجون اليها ولا يعلمون موقعها. الله يعلم انا الان شخصا مبتلي بهذا كثير من الاحيان، فد نكتة لطيفة واجدها في كلمة او فد مطلب ومفترض انه ماذا حفظت المطلب، الآن أجي أريد أحفظ أريد أجد مدركة النكتة ما هي، أدري أكو في النكتة بهذا المضمون أين؟ لا أجدها وتذهب مني أيضا تروح. فلا أقل هسه الإخوة إذا ما يكتبون لا يكتبون، ولكنه هذه المصادر يحتفظون بها، بكرة إذا يردون يرجعون هيدرون بأنه هذا المطلب اللي ذكرته أنا وين مدركة هذا. فبكرة أنت جنابك تروح في مكان تقول للسيد الحيدري يقول هذا المطلب وينسب إلى السيد الشهيد، واحد من يقول لك السيد أصلا السيد الشهيد ما قايل هذا المطلب وأنت مشتبه، أنت شو تقدر تقول له؟ عندك جواب لو ما عندك جواب؟ ما عندك، لأنه مدرك ما أدري وين أين هو المدرك. فلا أقل الإخوة خلي يستفيدون من هذه التجربة، وهو أنه يكتب المصادر اللي أنا دا أبينها حتى انه يحفظه. ولا انا كان بامكاني كما هو المتعارف مولانا في كتب هو كتب اللي يكتبون مولانا قالوا ونقول وقيل، هسا منو قالوا وين نقول وين قيل هم حديدي، لا اقل انتوا احفظوا المصادر حتى يمكن الرجوع اليها وقت الحاجة. المهم السيد الشهيد في الجزء الرابع من تقريرات بحثه صفحة 41 تقريرات بحث السيد الهاشم يقول هذه الجملة التي يقولها العدلية والحكماء ويناقشهم المتكلمون وهي العدل حسن والظلم قبيح، هاي الجملتين خطأهن أصلا، وفد مدعى كبير يقول هاتان الجملتان خطأهن في نفس خطأ، وبتعبيره فيها خطأ منطقي، خطأ هاي الجملة أصلا. ليش سيدنا خطأ؟ يقول أنت عندما تسأل العدل حسن أو ليس بحسن لابد أن يكون العدل شيء والحسن ماذا؟ شيء آخر، وإلا إذا رجعت القضية إلى القضية بشرط المحمول بعد إلها معنى أو ليس لها معنى؟ ليس لها معنى. شنو القضية بشرط المحمول؟ قرأتم في بداية الحكمة، يعني أنا أقول زيد القائم قائمون، انت تقول لي بابا انت تقول زيد القائم ماذا قائم بعد ما الى معنى القضية بشرط المحمول، هذا معناها وهو ان تأخذ المحمول وتجعله جزءا اين في الموضوع، ثم تحمل المحمول ماذا عليك بعد هذه القضية؟ تحتاج إلى سؤال أو لا تحتاج إلى سؤال؟ لو واضح لأنه أنت تقول زيد القائم قائم، إلا إذا جنابك تؤمن بأنه يصح سلب شيء عن نفسه وهو محال. ملتفتين؟ السيد الشهيد يقول أن العدل حسن، الظلم قبيح، قضايا بشرط المحمول. سيدنا شلون قضايا بشرط المحمول؟ يقول ها، ما معنى حسن؟ ما معنى حسن؟ قلنا بالأمس معنى حسن يعني ينبغي، وإلا حسن ما إلى معنى آخر. وما قيل من معاني الحسن والقبح، قلنا ماذا؟ هي ملاكات الحسن والقبح، لا معاني الحسن والقبح. حسن يعني ماذا؟ يعني ينبغي فعله. قبيح ماذا؟ يعني ينبغي لا ينبغي فعله. جيد، تعالوا معنا إلى العدل، ما هو معناه؟ سيد الشهيد يقول والعدل والظلم معناه سلب ذي الحق حقه، هذا على المبنى الثالث، المعنى الثالث للعدل. وقلنا بأنه إذا مراد يعني وجود حق في الرتبة السابقة فهذا ما إلى معنى، هذا مبنى كلامي هذا وهو غير تام. هسه احنا منصحح لأنه قلنا بأنه يمكن تصريحه بنحو من الأنحاء، هسه ما نريد نشكل على هذه الجهة من المطلب. يقول سلب ذي الحق حقه، ماذا تقول؟ سلب ذي الحق حقه ينبغي أو لا ينبغي؟ ها؟ لا ينبغي. إذن الظلم شنو صار معنا؟ لا ينبغي. والحسن حسن شنو صار معنا؟ لا ينبغي. عفوا، والقبح شنو صار معنا؟ لا ينبغي. إذن الظلم قبيح يرجع إلى قولك الذي لا ينبغي لا ينبغي. هاي قضية بشرط المحمول. ما أدري واضح الإشكال، إشكال السيد الشهيد. هذا الإشكال غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه سلب ذي الحق حقه هو لا ينبغي عند الجميع، لا ينبغي عند البعض دون البعض. ها؟ هي مختلف بها، سلب ذي الحق حقه متفق عليها لو مختلف فيها. ها؟ لا ينبغي سلب ذي الحق حقه متفق لو مختلف، مختلف فيها. فإذا كان مختلف فيها ذاك يقول سلب ذي الحق حقه، أنت تقول لا ينبغي، هو يقول ماذا؟ لا دليل على لا ينبغي. إذن ليست قضية بشرط المحمول. إذن هاتان القضيتان صحيحتان. أنا إنما ذكرت إلى هذه النقطة حتى لو واحد يقول بأنه هذول أرجعوها إلى قضيتين والسيد الشهيد ناقش فيهما إذن ينهار البحث كله. لا ينهار البحث، وكل مشكلة ما عندنا. العدل حسن والظلم قبيح باقي على قوتهما كقضيتين أوليتين مدركتين للعقل العملي، وهذا الإشكال يمكن الدفاع ويمكن الذب عنه، فليس إشكال مهم. السيد الشهيد الآن عندما آمن بواقعية هاتين القضيتين، لو سألته ما الدليل على ذلك؟ من قال بأن العدل حسن والظلم قبيح؟ طبعا أنا عندما أستشهد بكلمات السيد الشهيد باعتبار أنه يمثل واحد من أقطاب هذا الاتجاه، والذي حاول أن يؤسس هذا الاتجاه بكل ما أوتي من قوة. والسبب في ذلك ما هو؟ السبب أبين في كلمات السيد الخوئي بعد ذلك. السيد الخوئي في مباني الاستنباط يبين أنه لماذا نحن نصر على هذه القاعدة ونقف عندها، وإلا لو لم نقبلها أو رفضت أو انهدمت لانهدم كل شيء. وبتعبيره لا يبقى لا توحيد ولا عادل ولا معاد ولا نبوة ولا رسالة، كل شيء لا يبقى عندنا. والحق معه قدس سره الشريف أن هذه القاعدة التحسين والتقبيح العقلي هي مبنى كل علم العقائد، ونبين بعد ذلك أنها لماذا كان. فلهذا تجد أن العدلية بفطرتهم الصافية التفتوا إلى هذه النقطة، فجعلوا العدل أصلا من أصول الدين. واضح المطلب؟ السيد الشهيد احنا عندما ننقل عباراته باعتبار انه حاول ان يستعرض، ولعله افضل من دخل الى هذا المطلب وخرج، افضل محققا دخل الى المطلب وخرج عنه، فلهذا استعرض كل كلمات المثبتين، كل كلمات المنكرين، كل كلمات المشككين، كلها استعرضها، الى ان يأتي في مباحث الاصول الجزء الاول من مباحث الاصول تقريرات السيد الحائري. السيد الصدر رحمة الله عليه عنده تقريرين، تقريرات الدورة الأولى مقررها السيد الحائري وهي المعروفة بمباحث الأصول، وخرج منها من مباحث القطع مجلدين إلى الآن فقط، والدورة الثانية سيد الشهيد هي دورة سيد الهاشمي اللي هي دورة كاملة في 7 مجلدات. طبعا سيد الشهيد لم يدرس دورتين كاملتين في علم الأصول، الدورة الأولى كاملة والدورة الثانية انتهت باستشهاده في مباحث الاشتغال، يعني لم تكمل مباحث الاشتغال ولم يكمل مباحث الاستصحاب ولم يكمل مباحث تعارض الأدلة، يعني من بحث الاشتغال إلى آخر الأصول اللي هو الاستصحاب وتعارض الأدلة هي دورة واحدة مو دورتين، واضح المطلب؟ هذه الدورة الأولى اللي هي مباحث الأصول، في الجزء الأول من مباحث الأصول للسيد الحائري صفحة 552 يقول العقل العملي لا يخضع للبرهان، هذا عنوان البحث، والواقع أن أصل الحسن والقبح لا يمكن البرهنة عليها أو عليهما، لأنه إذا رجعنا إلى الأصل فعليه، إذا إلى الحسن والقبح فعليها فعليهما، المهم لا يمكن البرهنة عليهما أو عليه أصل الحسن والقبح لا بعقل التجربة، يعني لا بأساس تجريبي ولا بعقل البرهان ولا بالبداهة. إذا نقبل هاتين القضيتين قبولا أوليا كما نقبل اجتماع النقيضين محال. شوفوا يصرح أنه يمكن إقامة البرهان على مدركات العقل العملي أو لا يمكن، لا بعقل التجربة ولا بعقل البرهان ولا بعقل البداهة. أما الأول فلوضوح عدم ارتباط قضايا العقل العملي بباب التجربة والتجريبيات، شنو علاقته؟ فعلى هذا الأساس لا يمكن نقول أن التجربة قائمة على أن العدل حسن وأن الظلم ماذا؟ قبيح. فالتجربة بشرية، احنا نريد أن نثبت مو هذا البشر الذين نعرفهم، هذا استقراء ناقص يصير، مو فقط البشر حتى الخالق أيضا لابد ماذا؟ العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. إذا عقل التجربة والمنهج التجريبي هو بمعزل عن قدرة عن إثبات العدل حسن والظلم قبيح، وهذه واحدة من إشكالات ماذا؟ المنهج التجريبي. يعني المنهج التجريبي بعد علم أخلاق ما عندي، من هنا ينسد عليه باب علم الأخلاق، لأنه وهذا هم ما فعلوه أيضا، هم فعلوا أيضا هذا السد وباب علم الأخلاق، قالوا علم الأخلاق ماذا؟ متغير ليس بثابت في كل مجتمع، الأخلاق الخاصة وأخلاقيات الخاصة وينبغي ولا ينبغي له، ومن هنا أيضا انسد عليهم باب الإيمان بالشرائع، لأن الشرائع فيها ماذا؟ ها؟ الشرائع ماذا؟ مبنية على ماذا؟ مبنية على ينبغي ولا ينبغي، وهذه ينبغي ولا ينبغي ثابتة لو متغيرة، فلا معنى لأن تكون شريعة تصلح للبشرية على مر التاريخ، انتهت القصة. هذه واحدة من مساوئ العقل التجريبي أو المنهج التجريبي، يعني ينسد باب الشريعة، ينسد باب ماذا؟ السبب بغض النظر عن الإشكالات الأخرى، ينسد باب علم الأخلاق، بعد ينبغي ولا ينبغي ما عدو. وهذا أيضا ما تجده أيضا أنت في بعض المفكرين المعاصرين اللي أخذوا يطرحوه حتى في مجتمعاتنا الإسلامية، وهو ماذا؟ وهو أنه لا دليل على هذه ينبغي ولا ينبغي أنهما ثابتتان، سيطرحوها حتى في مجتمعاتنا الإسلامية، حتى في هذه الدولة التي نعيشها يوجد من يطرح هذه الأفكار أن ينبغي ولا ينبغي لا واقعية لهما، كانوا مضطرين في الرتبة السابقة أن يثبتوا أن الشريعة ثابتة لو متغيرة، ها؟ متغيرة، فلهذا مؤسسوا نظرية حتى يثبتوا لك أن الشريعة ماذا؟ متغيرة، لأنها فهم والفهم متغير، هذه كلها مبنية، شوفوا تنشأ من أصل واحد وهو أن ينبغي ولا ينبغي ثابت عندنا أو لا يوجد عندنا ينبغي ولا ينبغي ثابت، فهو ينكر علم الأخلاق وينكر الشريعة، يعني مضطر للإنكار إذا أراد أن يكون منطقيا مع مبانيه، وهذا أيضا سأشير إليه إن شاء الله تعالى في المقام الثاني من البحث، نتعرض لبعض كلمات المعاصرين إذا وسعنا الوقت، لأنه جملة من الإخوة طالبون أنه سيدنا لا يكون البحث فقط للقدماء محضا، خوفا يطعم مثلا في أي مقدار بالأبحاث الحديثة، هذا موضع من الأبحاث اللي مرتبطة الآن والتي هي معاصرة وجد معاصرة، مسألة فلسفة الأخلاق، هذه المسألة المطروحة في أيامنا هذه، أن الأخلاق لها أساس واقعي أو أنها هي من قبيل تطابق العقلاء عليها، فلكل مجتمع آراؤه الخاص وأخلاقه الخاص، وهذه هي المسألة المعروفة في أيامنا
هذه بمسألة فلسفة الأخلاق، أن الأخلاق فيها ينبغي ولا ينبغي واقعية، أو لا توجد فيها ينبغي ولا ينبغي واقعية. وبإذن الله تعالى سنقيم البرهان على واقعية، برهان مو ندعي هماتينا أنها وجدانية، لا لا أبدا، برهان نقيم عقلي على ذلك. يقول: وأما الثاني فلأن البرهنة على شيء عبارة عن تشكيل القياس، والحد الأوسط لابد ماذا؟ ها؟ لابد يكون أول. ثبت رجع أن الحسن والقبح، لأنه كل القضايا أنت تقول الصدق حسن، لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لأنه عدل. وإذا صار عدلا يقول والعدل حسن، لماذا؟ يقول بعد أن تسأل لماذا خلاص. إذن بعد ما يقبل هذه القضية، كل القضايا النظرية يمكن الاستدلال عليها، ولكن إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى أن العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. بعد يمكن الاستدلال على هذه القضية ولا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا من قبيل أن كل القضايا ترجع إلى اجتماع النقيضين محال، ولكن عندما وصلت إلى اجتماع النقيضين محال، بعد يمكن أن تطلب الاستدلال أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن ولا بعقل البرهان، أنت سد طريق البرهان. وأما الثالث وهو أنه لا يمكن عقل البداهة، يقول: فلوضوح أنه لا يمكن البرهنة على أي أمر بديهي ببداهته، ولا يلزم الدور. سيدنا لعد في النتيجة من قال أن العدل حسن والظلم قبيح؟ يقول: احنا نفعل، نقوم بمحاولة، إن تمت هذه المحاولة فبها ونعمت، وإن ما تمت بعد تقبل، تقبل أما تقبل بعد لا تقبل، جندر أسوي. يبقى في المقام شيء، وهو أن من يدرك حسن شيء أو قبح شيء هل يمكنه البرهنة على أن هذا الإدراك هل هو نابع من حق النفس العاقلة؟ العقل أنا أضيفه مراد عاقلة، يعني هو العقل العملي، أو أنه ناشئ من تأديب المؤدبين وتعليم المعلمين وإيحاء المجتمع والقوانين والشرائع، وهذا هو مدعى ماذا؟ الحكمة. كلاهما متفق في النتيجة، وهو أنه العقل يصدق بها، ولكن لماذا يصدق بها؟ السيد الشهيد يقول: هي ناشئة نابعة من حق النفس، من حق القوة العاقلة، من واقعها نابع. ولا يسأل فيها، ما الدليل؟ في القبال الاتجاه الآخر ماذا يقول؟ يقول: لا مولانا، هذه تأديب المؤدبين وتعليم المعلمين وإيحاء المجتمع والقوانين والشرائع والأنبياء و و و و و و إلى آخره. والشاهد على ما نقول: جنابك الآن تخرج إلى الشارع عاري لو ما تخرج، ها؟ ما تخرج عاري مهما كلفك، ولكن هذا الذي هو قبيح عندك هنا في مجتمع آخر ماذا؟ صرائج، ولا يرونه قبيح. هسه قد يقول: ولا لنا قائلون أن هذا في المصداق، ونحن بحثنا أين؟ في المفهوم. هذا بحث في الكبرى، هذا بحث في الصغرى، ونحن بحثنا أين؟ في الكبرى. المهم السيد الشهيد يقول: أدنى فالطريق نشخص أن هذه القضايا نابعة من القوة العاقلة، لو نابعة من ماذا؟ من تأديب المؤدبين. يقول: أنت عندما تحتمل أنها نابعة من تأديب المؤدبين لابد أن يزول الاعتقاد الأول. أنت إذا احتملت أن هذه القضية نابعة من أي شيء؟ من تأديب المؤدبين، لابد أن يزول الاعتقاد الأول. وحيث لا يزول الاعتقاد الأول فإذا هي ليست نابعة من تأديب المؤدبين. هذا كل اللي يستطيع أن يقول السيد الشهيد في إثبات هذه القضية. يقول: وأما إذا لم يزل إدراكه وقطعه بذلك مع كونه إنسانا سويا، هذا هماتينا هي السيد الشهيد يأكده، إنسان سوي وجدان صافي. ليش؟ لأنه ماكو طريق آخر لإثبات هذه القضية. فعدم زواله مع استعراض هذين الاحتمالين على النفس، ومن يعتقد بذلك يكفيه اعتقاده ولا يحتاج إلى دليل. اعتقد اعتقد، ما اعتقد بعض، شو نسوي له؟ والواقع أن العقل العملي على قسمين: عقل أول مضمون الحقانية يدرك أصل الحسن والقبح، فنحكم به بحسن الصدق وقبح الكذب. طبعا شوية اكو مسامحة. وعقل ثان يكثر فيه الخطأ وهو الذي عندما تتزاحم المصالح وهذا والمفاسد. يقول هذا الاشتباه اللي تجدوه في المصداق بسبب تزاحم المصالح والمفاسد، هذا كل مدعى القائلين بالاتجاه الاول، ولا يوجد لهم اكثر من هذا. طبعا اكو وجوه اخرى تذكرون قرأناها ماذا للقائلين باثبات الحسن والقبح في التجريد، لكن خب تعرفون بعض الاشكالات الواردة، وبنحو الاجمال اشرنا الى اشكالات. هذا واحد من رواد هذا الاتجاه الاول. علم ثاني من اعلام هذا الاتجاه، السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب مباني الاستنباط للكواكب. تعلمون ان السيد الخوئي مدرس الاصول 6 أو 7 دورات، فهذه كل واحد من هذه الدورات اكو لها فد مقرر بحث، مصباح الاصول موجودة، مباني الاستنباط موجودة، ودورات اخرى. هذه مباني الاستنباط وهي لعله فد مجلد ايضا، فقط من اول بحث القطع الى اخر بحث الظن، في صفحة 45 عفوا في صفحة 58 في صفحة 58 من مباني الاستنباط. التفتوا لعبارات السيد قدس سره، يقول ضرورة ثبوت حسن بعض الأمور وقبح بعضها الآخر مع قطع النظر عن الشرع وحكم الشرع، ومن هنا نرى ثبوت حسن بعض الأمور وقبح بعضها الآخر عند الملل حتى عند من ينكر الشرع والشريعة. هذا هو الدليل الأول الذي أقمنا أنه تؤمن البراهمة بالقبح بالحسن والقبح ولا يوجد عندها شرع وأكثر من هذا. وإذا تذكرون عندما قلنا الحسن والقبح مراد منه العنوان لو المعنوان، أيضا تأملنا في هذا الدليل وتقدم بحثه. فلو كان الحسن والقبح من قبيل الأحكام الشرعية لما كانا ثابتين عند منكر الشرع والشريعة، بل الحسن والقبح من أحكام العقل ومدركاته. هذه هم التفسير، عطف تفسيري، لأنه قلنا أنه حكم العقل يعني ماذا؟ إدراك العقل. ضرورة استقلال العقل بحسن العدل وقبح الظلم حتى من الشارع، يعني وجد شارع لم يوجد شارع، وجد بحث التوحيد لم يوجد بحث التوحيد، ما أن علاقة العقل لو خلي وطبعه يقول العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. كيف يحتاج وكيف لا يكون مستقلا؟ كيف واستقلاله بذلك جملة من واستقلاله بذلك أساس جملة من أصول الدين، مما يرجع إلى أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وإلى النبوة وصفات النبي إلى غير ذلك. فإنه لولا حكمه بحسن هداية الناس من الله سبحانه، قاعدة اللطف، وقبح تركهم في الضلال لصعب إثبات النبوة العامة، كما أنه لولا حكمه بقبح إظهار المعجزة بيد الكاذب على الله لبطل دليل النبوة الخاصة. انتوا هسه الآن ما نقف عندها، أي كل واحدة بها ماذا؟ إشكالات، وتقدم الكلام عنها فيما سبق. كما أنه لولا حكمه بلزوم العصمة على الأنبياء لما حصل التصديق بما جاء به الأنبياء، وإن جميع ما جاءوا به من عند الله سبحانه إلى غير ذلك من مسائل أصول الدين، فالحاكم بالحسن والقبح إنما هو العاقل، ومن هنا يسمى عقلا عمليا. فإنه باعتبار حكمه بحسن بعض الأشياء وقبحها الآخر وقبح بعضها الآخر يسمى عقلا عمليا، لوقوعه بهذا الاعتبار في طريق اكتساب الحسنات واجتناب السيئات كما أنه باعتبار حكمه بوجوب بعض الأمور واستحالة بعضها الآخر وإمكانه يسمى عقلا نظريا. إذن شنو عندنا احنا؟ عقل واحد لو عقلين؟ عقلين عندنا، وهذا بمدركات أولية لا مناقشة فيها، وفي ذاك مدركات أولية لا مناقشة فيها. هؤلاء الأعلام قدس الله أسرارهم بفطرتهم الصافية وبوجدانهم كانوا يحسون أن هذا الأمر أمر واقعي، وإلا لو صار اعتباريا لانهدم الدين وأصول الدين، ما يبقى عندنا شيء. فلهذا تمسكوا، لم يجدوا دليلا ماذا فعلوا؟ ها؟ ادعوا وجدانيتهم بداهلا ملتفتين. إذن هذا الإتجاه الأول ألخصه في جملتين، يقول: نحن نعتقد أن العدل حسن وأن الظلم قبيح يستقل العقل بإدراكهما من دون حاجة لا إلى تجربة أو برهان أو أي شيء آخر، بل هما من صميم مدركات القوة العاقلة ولكنها العملية لا النظرية. واضح هذا المدعى؟ واضح أيضا طريق إثبات هذا المدعى. إذن في هذا الاتجاه الأول يوجد ماذا؟ توجد دعويان. الدعوة الأولى أنهما أمران واقعيان. الدعوة الثانية مستدلان أو غير مستدلين؟ غير مستدلين. إذن هذا احفظوه إلى أن نأتي ماذا؟ إلى الاتجاه الثالث، لنرى أن أي مقدار نقبل من هذه الدعوة أو من هذا الاتجاه. نقبل كلتا الدعويين، نرفض كلتا الدعويين، أو نقبل الدعوة الأولى ونرفض الدعوة الثانية. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي قلنا أنه ينسب إلى الحكماء. المهم أنه وجد في كلمات الشيخ الرئيس صاحب الإشارات رحمة الله تعالى عليه إشارة إلى أن قضية الحسن والقبح من المشهورات لا من اليقينيات. أين؟ في الجزء الأول من الإشارات صفحة 219. يقول: فأما المشهورات، إلى أن يقول: ومنها، أي من المشهورات، الآراء المسمات بالمحمودة، وربما خصصناها باسم المشهورة إذ لا عمدة لها، يعني لا متكأ لها، لا ملاك لها، لا واقعية لها، إلا الشهرة، وهي آراء لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤدب بقبول قضاياها والاعتراف بها ولم يمل الاستقراء، يعني استقراء أم لم يكن، يعني لا عقل ولا تأديب ولا تجربة، ماذا؟ لم يستدعي إليها ما في طبيعة الإنسان. يقول: لو لم يكن، لم يقض بها الإنسان طاعة لعقله أو وهمه أو حسنه أو حسه، لا يقضي العقل، لا الإنسان لا بعقله يحكم ولا بحسه يحكم ولا بوهمه يحكم، مثل حكمنا أن سلب مال الإنسان قبيح وأن الكذب قبيح لا ينبغي أن يقدم عليه. ومن هذا الجنس ما يسبق إلى وهم كثير من الناس. يقول: هذه كلها، هذه مدركات شنو؟ هذه قوله سلب مال الإنسان أم مدركات شنو؟ العقل العملي. بعد الكذب قبيحون، هذا من مدركات شنو؟ العقل العملي. يقول: هذه من الأمور المشهورة، وفي مناطق وموارد أخرى يصرح بأنه العادل حسنون، الظلم قبيحون، من الأمور ماذا؟ المشهورة التي تدخل تحت هذا الضابط. يقول: وهم أكثر، وليس شيء من هذا يجبه العقل الساذج، ولو توهم نفسه، ولو توهم نفسه يعني الإنسان، وأنه خلق دفعة تام العقل ولم يسمع أدبا ولم يطع انفعالا نفسانيا، هاي الغريزة، أو خلقيا لم يقضى في أمثال هذه القضايا بشيء، بل أمكنه أن يجهلها. يعني شنو؟ يعني يحكم بأن الكذب قبيح أو لا يحكم؟ لا يحكم. يحكم بأن العدل حسن أو لا يحكم؟ لا يحكم. هذا مدعى من؟ مدعى الشيخ الرئيس. هسه قلت هسه النسبة تامة متامة، المهم هذا الاتجاه الآخر، هسه له قائل ليس له قائل، مو ذاك الإنسان أشكل فد إشكال على فد طرف، قال مولانا هو ما يقول، قال هسه هو يقول لو ما يقول، هذا الكلام عليه إشكال أكو، هسه مو مهم يقول أو لا يقول. هسه عندما واحد لا يجي يناقشنا صغرويا، لا الشيخ الرئيس في مكان آخر يثبت كذا، هذا بحث صغروي ما عندي. لو قال قائل هذا الكلام كلام تام لو مو تام، هذا بحثنا. بس كان الشيخ الرئيس لو المحقق الطوسي لو المظفر في أصول الفقه أو أي شخص آخر ليس مهما في ذلك، واضح؟ يقول لم يقض العاقل بذلك، ها؟ وليس كذلك حال قضائه بأن الكل أعظم من الجوز، ليس كذلك. لو خلق دفعة ولم يطع انفعالا ولم يؤدب أدبا ولم يرق استقراء، يقول أنه ماذا؟ نصحح عبارته، يقول أن اجتماع النقيضين ماذا؟ محالون. سؤال، عندما أنكر الشيخ الرئيس واقعيتها ما أقام برهان لو ما أقام برهان؟ ها؟ لو يدعي الوجدان، يدعي الوجدان. تعالوا معي إلى تقريرات بحث السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 45 من الجزء الرابع، يقول وقد حاول السيد الأستاذ، مقصود السيد الخوي السيد الشهيد، يقول أن نقض على هذه الدعوة، يا دعوة، دعوة أن الحسن والقبح من القضايا المشهورة، كيف ينقض عليها؟ التفتوا للنقض، بأنها لو كانت قضايا مجعولة من قبل العقلاء فما شأن العاقل الأول؟ أول عاقل وجد على الكرة الأرضية يعقل أو لا يعقل؟ العدل حسن والظلم قبيح، يعقل أو لا يعقل؟ ها؟ يعقل. من يقول مولانا؟ يقول وجدانان أخر ما يصير ما يعقل، شلون ما يعقل أخر؟ سيد الشهيد رحمة الله تعالى هذه الدعوة في مباحث الأصول مالته، يقول هذه الدعوة لا نقدر نثبت من صدقها ولا نستطيع أن نتثبت من كذبها، لأنه ما نقدر نوجد فد إنسان مفرد على الكرة الأرضية ثم نسأله نقول له تدرك الحسن والقبح العقلي لو ما تدري؟ إذا شوفون ترون الاستدلال من الطرفين، ها؟ دعوة في قبال ماذا؟ دعوة. ذاك يقول لو وجد إنسان، عبارة قريناها بعد، ها؟ لو وجد إنسان هكذا، لو توهم نفسه وأنه خلق دفعة تام العقل لم يحكم بهذه القضايا، هنا شي يقول له؟ يقول له فإنه ينبغي أن يقال بعدم قبح الظلم وحسن العدل في حقه مع أنه خلاف الوجدان. هذا كم يقول ماذا؟ لا مو خلاف الوجدان، حلت المشكلة لو ما انحلت؟ ما انحلت، بقيت على حالها. أنت تقول وجداني يقول أنه العاقل الأول لا يدركهما من غير تأديب وتعليم، أنت تقول العاقل الأول ماذا؟ يدركهما، والسبب ما هو؟ السبب أنه أنت من الأول اعتقادك أنهما ليس من القضايا اليقينية، فمطابق يا وجدانك بتحكي، هذاك من الأول معتقد أنها من القضايا الواقعية واليقينية، دي يتكلم مطابق وجدانك، كلاهما بده يتكلم انصافا، بده يتكلم مطابق لوجدانه، ولكن ايهما حق في النتيجه، هذا الوجدان لو ذاك الوجدان؟ هذا الذي ياتي ويقف خارج اللعبه، يعني لا يتاثر بهذا الوجدان لو بذاك الوجدان، في النتيجه يا وجدان يقبل هذا الوجدان وهو وجدان من الاعظم، اخر مو ناس عاديين حتى نقول بابا مشتبه هسه، فالطبقه فالسيل فالطيف فالطائفه من الاعلام والاساطين يقولون هذا الوجدان، فالطبقة وطائفة من الأساطين من قبيل الشيخ الرئيس الذي لم يأتي الزمان بمثله قدرة عقلية، يقول له ما يمكن الإنسان آخر ببساطة يتجاوز هذا الوجدان لصالح هذا الوجدان. أو في الطريق عند بعض يخلي رأس مولانا في التراب كالنعامة، يقول مولانا احنا شعلنا مهم أصول الدين متوقفة على الحسن والقبح العقلي، خلي نقول حسن والقبح عقلي وأنهما أمر وجداني ونخلص، ما تنتهي القضية، وإلا لابد أن نلتزم ببطلان كل شيء. وحيث لا يمكن الالتزام ببطلان كل شيء، إذن شنو؟ هما أمران واقعيان. هذا الدليل، هذه النتيجة انتهينا عليها من خلال الدليل، لو هذه الدليل حصلنا عليه بعد النتيجة، هذا اللي يعبرون عنه دليل بعد الوقوع. احنا في الرتبة السابقة نقول اصول الدين ثابتة، عقائد ثابتة، وحيث انها لكي تثبت تحتاج الى شنو؟ الى حسن وقبح عقلي. فاذا نضطر نسوي لها الدليل، والا لا تبقى مدعى بلا دليل. اذا تشوفون ايضا المنهج ماذا معكوس، يعني مو البرهان العقلي وصلنا الى الحسن والقبح العقلي، وانما ماذا؟ وانما اعتقاداتنا قالت لنا يجب ان تعتقد بالحسن والقبح العقلي. انا بودي ان هذا الاتجاه قرات مع عبارتين ثلاثه منه، يقرؤون عبارات المحقق الاصفهاني ايضا في نهايه الدرايه الجزء الثاني صفحه 190، وعبارات اخرى يصرح بهذا المعنى، وعبارات أصول الفقه المظفر أيضا يقرؤوها في هذا المجال صفحة 293 في هذا الجزء الأول صفحة 293. وتبقى عندنا عبارة واحدة للمحقق الأصفهاني يستدل على أنهما ليس أمرين واقعيين، هذه نقرأها إن شاء الله غدا، وندخل في الاتجاه الثالث، والحمد لله رب العالمين.